بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله.
الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع سين سين عين. يسأل صاحب الرسالة ويقول: سمعت حديثا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الكفر بالله: شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود. وضحوا لي هذا الحديث وصحته أو ما في معناه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا اللفظ الذي ذكره السائل لا نعلم صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهليه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو حديث صحيح، لكن هذا لفظه: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. هذا وعيد، ليس منا، هذا من باب الوعيد الشديد والتحذير. ومعنى لطم الخدود عند المصيبة، إذا مات قريبه، مات أبوه أو أخوه أو زوجته أو نحو ذلك، لا يجوز لها لطم الخدود ولا شق الجيوب، بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء والحمد لله، يرضى ويسلم ويحتسب ويصبر، ولا يجوز له الجزع، فيشق الجيب أو يضرب الخد أو ينتهي الشعر، كل هذا لا يجوز، هذا من الجزع ومن النياحة المحرمة. ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية، هذا من عادة الجاهلية. ولو ضرب رأسه أو صدره فكذلك محرم، لكن من عادتهم ضرب الخدود وشق الجيوب، فلو شق غير الجيب أو ضرب غير الخد هو داخل في التحريم. وهكذا الدعاء بدعوى الجاهلية والصياح والنياحة، أو يقول ما يقوله الجاهليون، وأعض داه وناصراه وانكسار ظهراه وما أشبه ذلك مما يقول الجاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني عند المصيبة. أنا بريء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فسر العلماء الصالقة لأنها التي ترفع صوتها عند المصيبة، تنوح ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتبه. أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الشاقة تشق ثوبها من الجيب أو من غير الجيب. هذا يدل على تحريم هذه الأعمال وأنها من الجزع الذي حرمه الله. وإن المشروع لمن أصيب أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فدعوا الله ما شاء فعل، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إن ملك لله، نحن ملك سبحانه وعبيده، وإنا إليه راجعون، يعني المصير إليه. مرجع العباد إليه جل وعلا يجازيه فيجازيهم بأعماله سبحانه يوم القيامة. ثم وعدهم بخير كثير فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاؤهم لما صبروا. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن يأخذ بالأسباب، يطلب الرزق، يعالج عن المرض، يتجنب أسباب الخطر، فإذا وقعت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء، ولا يقول لو فعلت كان كذا وكذا، لا، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، يحمد ربه ويثني عليه، يسأل حسن الخلف، ويأخذ بالأسباب التي تجر المصيبة، والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل المستمع الصاد سين سين من جمهورية مصر العربية بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لقد وضعت أمي طفلا في شهر رمضان من مدة طويلة ولم تصم ولم تطعم، وهي الآن لا تقدر على ذلك، كيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ هل تصوم ابنتها بدلا منها؟
عليها أن تطعم ويكفي والحمد لله، ما دام تعيد عن الصوم عليها التوبة إلى الله والندم على ما مضى من عملها السيء، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من التمر أو من قوت البلد كالرز ونحوه، في نص يدفع لبعض المساكين عن جميع الأيام التي ما صامتها، ويكفي والحمد لله.
جزاكم الله خير.
نعم، ولا يفقد واحد أو أهل بيت الفقراء، يجمع ويعطاه أهل بيت الفقراء أو جماعها أخرهم فقراء مع التوبة والندم هو العمل الصالح. نعم،
جزاكم الله خيرا. تطعم عن كل يوم مسكين؟
نعم، بعدد الأيام،
بعدد الأيام،
وإن كان لا تحفظها يكفي الظن، لكن لا تحفظ الأيام يكفي الظن والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سمعت أنه إذا وجد إنسان اسم الله في الشارع أو في مكان قذر يجب عليه أن يمسحه أو يأخذه ويدفنه في مكان طاهر، هل ما سمعته صحيح؟
نعم صحيح، إذا وجد ورقة فيها ذكر رسول الله أو آية من القرآن يأخذها ويحرقها أو يدفنها في مكان طيب.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
إذا كان المسلم في الصلاة وسمع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يقول عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة؟
لا حرج، إذا قالها في النافلة لا بأس،
في النافلة
لا بأس، أما في الفريضة فإن تركها فلا بأس، وإن قالها بينه وبين نفسه فلا حرج.
جزاكم الله خيرا.
وعموم قول صلى الله عليه وسلم: رأينا أنه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه.
اللهم صل عليه. اللهم
صل عليه. اللهم صل عليه.
جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المصلي وهو يصلي في البيت وحده وطرق الباب وليس في البيت أحد؟ هل يذهب ليفتح؟ مع العلم أنني قرأت أنه يذهب ليفتح ويخطو خطوات بسيطة، ولكن إذا كان هناك جدار وخطوات كثيرة ماذا يفعل؟
يستأذن عليه وهو يصلي يتنحنح أو يقول سبحان الله سبحان الله حتى يعلم من عند الباب أنه في صلاة سينتظر، ولا يقطع الصلاة إلا إذا كان الباب قريب يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له فلا بأس.
جزاكم الله.
وقد ثبت عن صنه وفتح الباب لعائشة وهو يصلي.
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم سين ميم من المدينة المنورة المليليح بعث بعدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إني أرى بعض الناس في يوم الجمعة يصلون يقومون بعد الأذان الأول وهم يقولون إنها سنة، فهل ما قالوه صحيح؟ وأنا سمعت في برنامجكم هذا أنها بدعة، أرجو جواب الكافي جزاكم الله خيرا.
بعد الأذان الأول يوم الجمعة لا يشرع، لا تشرع الصلاة بعد الأذان، لأنه شرع للتنبيه، وكان هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه للتنبيه على أنه يوم الجمعة، ومن صلى فلا حرج إن شاء الله، لكن ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. وبعض أهل العلم قال يصلي لعموم قول الصلاة بين كل أذان صلاة بين كل أذان وصلاة، وهذا أذان شرعي أحدثه الخليفة الراشد العثماني لمصلحة الشرعية، ولكن تركها أولى لأنه ليس داخلا في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم كل أذان صلاة مراده الأذان والإقامة، وهذا ليس بين الأذان والإقامة، بين أذانين، بين الأذان الأول والأذان الثاني، فالأولى ترك ذلك. أما وصفه بأنه بدعة محل نظر.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة للمأمومين؟ ذلكم أني أرى هذه الظاهرة منتشرة بكثرة. يقول: ما حكم رفع اليدين في بالدعاء يوم الجمعة للمأمومين؟ ذلكم أني أرى هذه الظاهرة منتشرة بكثرة.
أما حال الخطبة فلا يرفع الإمام ولا يرفع المأمومون، ينصتون ولا يرفعون أيديهم ولا يرفعون في الخطبة إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغوث طلب المطر يرفع يديه ويرفعون أيديهم معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما استسقى عليه الصلاة والسلام. أما الخطبة العادية التي ليس فيها استسقاء فإن السنة أنه لا يرفعه ولا يرفعونه ولو دعا، يدعو لكن بدون رفع. وهكذا خطبة العيد ليس فيها رفع إلا إذا استسقى، إذا طلب السقيا طلب الغوث طلب المطر فإن السنة أنه يرفع يديه والمأمون كان يرفعون أيديهم في الجمعة وفي غيرها، يستسقى يرفع يديه حتى لو جالس بين أصحابه، لو جالس العالم بين أصحابه واستسقى ورفع يديه يرفعون أيديهم في حلقة العلم أو في أي مكان وهم محتاجون للغيث ورفع يديه في حلقة قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ورفعوا يديهم كله طيب لا حرج في ذلك. ولا حرج في ذلك أيضا إذا قفى لسيده يدعو ربه يسأل ربه من فضله في بعض أوقاته في بيته في المسجد بعد صلاة النافلة أو في أي مكان إذا دعا ربه ورفع يديه فرفع اليدين من أسباب الإجابة. والحديث عن صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فرفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت في عهده لا نرفع فيها لأن تركه حجة وفعله حجة عليه الصلاة والسلام. فخطبة الجمعة وخطبة العيد لم يرفع فيهما فلا نرفع إلا إذا كان في الاستسقاء في طلب الغيث طلب الغوث والمطر. وهكذا بدأ فرائض سلم من الفريضة ما كان يرفع يديه فلا نرفع بعد الفريضة. وهكذا في دعاء آخر الصلاة قبل أن يسلم كان يدعو قبل أن يسلم ولم يرفع يديه، وهكذا من السلمين كان يدعو ولا يرفع يديه. فالشيء الذي ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في عهده وقد فعله نكون مثل لا نرفع يدينا عليه الصلاة والسلام، تأسل به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك.
الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: أرجو منكم جزاكم الله خيرا توضيحا شاملا عن اللقطة بأنواعها وخاصة لقطة الغنم.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة من الإبل فقال: دعها معها حلاؤها وسقاؤها ترجو الماء وتكون شجرة حتى يلقاها ربها. فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع من صغار السباع. أما غنم فإنها تلتقط، النبي قال: خذها فإنها لأخيك لك أو لها أو للذئب، فيأخذها ولا يدعها وينشد عليها يعني يطرب عليها، ينشد يعني من له الشاء من له العنز من له التيس وجدته في محل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه سلمه له سنة كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فلو من تعرف في العنز ونحوها كالفصيل الذي ما يمتنع من السباع وأشباه ذلك ما لا يمتنع من صغار الحيوانات، وهكذا في لقطة الأموال كالذهب والفضة والأواني والملابس يعرفها بقول من له كذا وكذا ولا يبين الصفات فإذا جاء صاحبها وعرف الصفات سلمها له أو قال بينة سلمها له سنة كاملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليعرفها سنة، يعني ما في عليها سنة في مواضع في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاث أربع، من له اللقطة من له العن من له كذا، فإذا وجد من يعرفها أعطاها إياه. ثم هو بخيار العنز إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة الخبرة وحفظ القيمة وكتبها عنده، كتب على علامات تصفات تصفات العنز أو الشاة أو الخروف يضبط الصفات، وإن شاء باعها وحفظ الثمن، وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ما فيها مشقة ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها، وهكذا الأواني وأشباهها ويحفظها حتى يجدها ربها بعد ما عند عليها والتعريف. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين صاد شين بعث يسأل ويقول: حجيت وقمت بالطواف أكثر من 7 أشواط وكذلك السعي ورميت الجمرات أكثر من 7 حصيات، فهل حجي صحيح؟
نعم الحج صحيح إذا كان فعلت عن شيء يبطله، أما الزيادة فلا تضر، إذا كنت تعمدت الزيادة هذا غلط، عليك التوبة والاستغفار، لأن يعني السنة 7 في الجمار و7 في الطواف و7 في السعي، فالزيادة التي فعلتها إن كان عن احتياط شكيت أو أحسبتها فلا بأس، أما إذا كان تعمدا منك هذا لا يجوز الزيادة على ما شرع الله، ولكن لا يبطل الطواف ولا السعي ولا الرمي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العراقية رسالة وصلت إلى برنامج بتوقيع إحدى المستمعات من هناك، تقول: أختكم شين مين، لها جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم الشرع في خروج المرأة للعمل وكسب الرزق ومخالطتها للرجال والتحدث لهم بحكم طبيعة عملها مع العلم أنها ملتزمة ومحجبة وتعرف حدود الله؟
لا بأس أن تخرج العمل تطلب الرزق في المكاسب المباحة في محلات النساء أو في محلات منفردة ليس فيها خطر، كل هذا لا بأس به، خياطة أو طبيبة أو غير ذلك من الأعمال. الله جل وعلا شرع لنا طالب الرزق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فالإنسان أمه يطلب الرزق، الله يقول: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا أمر الرجال والنساء، لكن لا يجوز لها أن تكون في محل في خطورة بين الرجال أو في محل لا تأمن فيه بسبب ما حولها من الرجال، لأنهم يتهمون بالتسلط عليها، لا تخاطر بنفسها، تكون في محل آمن لا بأس، أما بين الرجال في عملهم حيث تختلط بهم وتتصل بهم هذا لا يجوز، لأن وجودها معهم فتنة، ولو مع الاحتجاب، لأن المماسة والمخالطة والمجالسة الدائمة والكثيرة سبب للشر، فإذا كانت في محل خاص أو في عمل النساء مع النساء فلا بأس، أما كونها مع المدرسين مدرسة مع المدرسين أو عاملة مع العمال تذهب معهم وتجي معهم وتنقل معهم الحجر أو اللبن أو تخالطهم في ذهابهم وإيابهم هذا في خطر عليها، فالواجب الحذر من ذلك، لأن هذه المخالطة قد تفضي إلى فتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تبتعد عن أسباب الفتنة، نهى عن الخلوة عليه الصلاة والسلام، ونهى عن التبرج، والمخالطة قد تدعو إلى خلوة وقد تدعو إلى تبرج وإبداء بعض الزينة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: كيف تختار المرأة المسلمة المحجبة المؤمنة بالله شريك الحياة؟ وما هي صفاته بينوها لنا مأجورين جزاكم الله خيرا.
تلتمس الرجل الطيب المعروف بالخير المحاولة على الصلوات صاحب العقيدة الطيبة، تسأل عن من يعرفه من الثقات الذين تعرفهم إذا خطبها، ولو تخطبه لا بأس، إذا عرفته بالخير والاستقامة ووصلت عليه وليها أو غير وليها أنها ترافق على خدمته لها فلا بأس. فقد أهدت امرأة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك عليه الصلاة والسلام، ولما لم يرى فيها زوجها غيرها عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على الصديق وعلى عثمان بعدما تعينت من زوجها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المرأة لا مانع أن تختار لنفسها الرجل الطيب المعروف بالاستقامة في دينه، ولكن لا تبت في ذلك إلا بطريق وليها، وليها هو الذي يزوجها، فإذا اتفق مع وليها على رجل طيب هذا هو المطلوب، وليس لوليها أن يجبرها على شخص ليس بطيب أو على شخص لا ترضاه، وليس لها هي أن تختار شخصا يضر أولياءها ويسبب مشاكل بينها وبين أوليائها، عليها أن تستثمر المسالك الحسنة وأن تختار الطيب الذي ليس في اختياره مشاكل ولا مضرة على أوليائها.
جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير يقول: إذا كان الوالد يحل المحرمات كالخمر ولعب القمار وعدم مراعاة العائلة والاهتمام بها، بالإضافة إلى أنه لا يعمل ويدعي المرض والله أعلم، وتصرفاته هذه أدت إلى أن قامت العائلة بمقاطعته وعدم احترامه، مع العلم أن الكثير من هذه العائلة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعرف حدود الله، ومع ذلك فإن تصرفات هذا الأب تنسيهم في لحظة الغضب قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. السؤال: كيفية التعامل مع هذا الأب والتصرف معه بما يرضي الله وعدم مخالفة قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ لأني ذكرت أعلى أن أفراد العائلة في حيرة مع هذا الأب، أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الواجب نصحته والدعاء لفظ الغيب أن الله يهديه ويرده إلى الصواب مع الرفق به، لأن الله جل وعلا قال: للولد بحق والديه الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا إلي. فأمر أن يصحب والديه بالمعروف وإن كان كافرين. هكذا اليوم إذا كان الوالد كافرا أو عنده معاصي ظاهرة فلا يجوز أن يقاطعه ولا أن يسبه، ولكن يرفق به ويصاحبه بالمعروف بالدعاء له والترحم والتوفيق والنصيحة له والدعاء من أهل الغيب أن الله يهديه، والإستعانة على ذلك أيضا ببعض الأقارب الطيبين لعل الله يهديه بأسبابهم، ولا يقاطعه ولا يعقه، بل يصبر ويحتسب حتى يجعل الله فرجا وبحرا، وإذا كان محتاجا أنفق عليه. والخلاصة أنه يرفق به ويتلفظ بظهر الغيب بالهداية ولا يسبه ولا يقطعه من الزيارة ولا من البر، بل يبره ويحسن إليه ولا يعقه حتى يهديه الله أو يميته الله.
جزاكم الله خيرا. من المستمع حماد عذاب المطيري من الأرطاوية رسالة وضمنها سؤالين: السؤال الأول: ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخيرها حديث؟
نعم، صلىها مرة متأخرا وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وكان يستحب أن يؤخر العشاء بعض الشيء عليه الصلاة والسلام، وقتها لنصف الليل فإذا اتفق أهل القرية أو أهل المسجد على التأخير فلا بأس إلى ثلث الليل قبل نصف الليل، إذا اتفقوا فلا بأس وهو أفضل، وإلا فالسنة يبكر بها حتى لا يشق على الناس، يؤخر بعض الشيء ولكن لا يطول حتى لا يشق على الناس، كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخرها، وأخرها في بعض الأوقات فقال لولا إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وكان أخرها إلى ثلث الليل، وبعضها في بعض الأحاديث إلى قرب من شطر الليل. فالحاصل أن الإمام لا يشق على الناس بل يصلي بهم كالعادة يبكر، لكن إذا كانوا يستحبون التأخير واتفقوا معه على التأخير إلى ثلث الليل قبل نصف الليل فلا بأس، فمهما تأخروا فهو أفضل إذا ترضوا عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤاله الأخير ويقول هل يجوز دفع زكاة المال على الخدم لإرسالها لأهلهم وأقاربهم؟
هذا في التفصيل.
نعم.
إذا كنت تعرف الخادم وأن فقير وأن أهله فقراء عندك يقين في هذا لا بأس، لكن مسلما وأهله مسلمون. أما دعوة الخدم الذي لا يعترف حالهم ولا حال أهلهم فلا، الواجب أن تلتمس الفقراء المعروفين بالإسلام حتى تدفع إليهم على بصيرة في بلدك، والخادم تكفيه أجرته والحمد لله، لكن لو تيقنت أنه فقير وأن أجرة ضعيفة وأن لديه عائلة أو والدان فقراء وهم مسلمون وفي هذا الشيء لا شك فيه فلا مانع يعطى من الزكاة، بشرط لا تكون وقايه لمالك حتى لا تزيد في الأجرة، حتى لا يطالب في الأجرة زيادة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، من المعروف أن الخدم إذا نالوا شيئا من الزكاة تتحسن خدماتهم، فما هو توجيهكم لو سمحت؟
إذا لم يكن شرطا فلا بأس، وإن خاف يعطيها غيرهم.
بارك الله،
يعطيها غيرهم احتياطا للدين.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية الأخوات ألف واو نون دال الأحمدي بعثنا برسالة يسألنا فيها ثلاثة أسئلة.
من
ألف واو نون دال الأحمدي من الجمهورية اليمنية. يسألنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول عن حكم اكتحال المرأة وهي صائمة.
لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يكون في الليل. أما الكفر فلا ينقض الصوم، لكن الأفضل أن يكون بالليل. فإن وجد طعم الكحل في حرقها بعض أهل العلم يراها تقضي، فإن قضت احتياطا فحسب، وإلا فالصواب أن الكحل لا ينقض الصوم، لكن من باب الحيطة ينبغي يخاف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتكن يا أخواتنا من اليمن في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله أن
يرحمكم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.